أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
هذا الكلام في المسألة 29 من جملة الفروع التي ذكرها الماتن رحمه الله عليه، وما أفاده بقوله وإن ردا أو رد أحدهما أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة كشف عن عدم الصحة من حين الصدور. وبهذا الحكم المذكور في هذا الفرع أنه بالرد أو بالموت لكليهما أو لأحدهما ينكشف عدم صحة العقد من حين صدوره، هذا هو مقتضى القاعدة. وذلك لأن العقد الفضولي لما كان مرجعه إلى عقد صادر ممن ليس له سلطنة، مش هذا المفروض؟ عقد صادر ممن ليس له سلطنة وهو صادر للغير كي يشمله أوفوا بالعقود، لا بد عليكم السلام أن يستند وينتسب هذا العقد إليه، والمفروض أنه لا ينتسب إلا بإجازته، فلم يجز، فلم يتحقق المقتضي لصحة العقد، فحينئذ يكون هذا العقد باطلا لا من حين الرد بل من حين صدوره. فإذا مقتضى القاعدة هو البطلان من حين الصدور، وجاءت صحيحة أبي عبيدة كما سوف يأتي في الفرع الآتي لتدل على ما هو الموافق لمقتضى القاعدة، فهذا الحكم لا خلاف فيه، إما أنه حصل رد أو حصل موت قبل الإجازة على كل تقدير. الفرع الأخير في هذه المسألة ما أفاده بقوله وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر، المفروض التفت جيدا، المفروض في المسألة التي نبحث عنها أن الفضولية كانت من الطرفين، فإذا كانت الفضولية من الطرفين فلا بد من إجازة كلا الطرفين. أحد الطرفين بلغ وأجاز من جهته لا يوجد مشكلة، استند العقد إليه، لكنه بالنتيجة عقد النكاح يحتاج إلى طرفين. بعد موته بلغ الآخر أو لا، لنفترض أنه بلغ قبل موته لكن الآن التفت إلى أنه يوجد عقد فضولي، لكن المهم أنه قبل موت الطرف الأول
هذا لم يوجز، لم يوجز ولم يرد عليكم السلام. فالآن يريد أن يجيز أو يرد، إذا رد لا يوجد إشكال، فحينئذ يبطل هذا العقد. أما لو أجاز فهنا تأتي المشكلة، أن إجازته هذه تجر عليه نفعا، لأنه يوجد ماذا؟ يوجد إرث. فلعل هذا لما سمع أنه يوجد إرث لأجل ذلك أجاز، فجاءت هذه المشكلة. فلذا يقول ثم مات قبل بلوغ الآخر. طبعا قبل بلوغ الآخر هذه ليست شرطا، لأنه حتى لو مات بعد بلوغ الآخر، لكن الآخر بلغ ولم يبلغه بعد، أو لم يلتفت إلى عقد الفضول، المهم أنه مات قبل أن يجيز أو يرد الآخر، يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجية. لو كان الزوجية ثابتة كم له من الميراث، الثمن أو الربع، يعزل. فإن بلغ وأجاز يحلف على أنه لم يكن إجازته للطمع في الإرث، فإن حلف يدفع إليه، وإن لم يجز رد، أو أجاز ولم يحلف لم يدفع إليه الميراث، بل يرد إلى الورثة. وكذا لو مات قبل الإجازة وقبل، وكذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف. هذا يدل على ما ذكرناه، أن قبل البلوغ ليست لها خصوصية. لا، الأول أجاز، الثاني عرف أن مظاهر الموت عليه ظاهرة، فصارع إلى الإجازة لكن لم يحلف بعد. لكن المقصود من هذا الفرع غير ذلك، مقصود أن الثاني مات بعد الإجازة وقبل الحلف، لا يتوارثان. يقول هذا يعني الحالف إذا كان متهما بأن إجازته للرغبة في الإرث، وأما إذا لم يكن متهما بذلك كما إذا أجاز قبل أن يعلم بموته، قبل العلم بالموت لا يوجد تهمة حتى يحلف، أو كان المهر اللازم عليه أزيد مما يرث، كما لو كان الحي رجلا وهذا نصف المهر الثابت عليه قبل الدخول يكون مقداره أكثر من الإرث، مع ذلك ملتفت إلى ذلك وأجاز، فهنا لا يوجد تهمة. فإذا لا يوجد تهمة فلا داعي للحلف، أو نحو ذلك، فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف. هذا الذي جاء في هذا الفرع الفقهي من هذا التفصيل بين التهمة وعدم التهمة يستفاد، أو العمدة فيه، هو صحيحة أبي عبيدة الحذاء. هذه الصحيحة تقدم الحديث عنها في بعض المسائل المتقدمة. سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار، إلى آخر ما جاء في هذه الصحيحة. هذه الصحيحة يتوجه عليها بعض الإشكالات، عمدة هذه الإشكالات أن صدر هذه الصحيحة صريح في أن الذي زوج هو الولي. سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان. طيب ونحن نتحدث عن ماذا؟ عن زوجهما فضوليات. فتسرية الحكم المذكور في هذه الصحيحة في صورة الموت إلى حالة الفضول يكون من باب القياس، لأن هذا من تسرية الحكم من موضوع إلى ماذا؟ إلى موضوع آخر. الموضوع هو تزويج الوليان، والموضوع الآخر ما هو؟ هو تزويج الفضولية، خب، أو تزويج الفضوليين عفوا. فبناء على ذلك هذه مشكلة تواجه الاستدلال بهذه الصحيحة. طبعا هذا الإشكال أثرناه سابقا عندما تعرضنا لهذه الصحيحة، والمعروف بين المحققين أن ما جاء في ذيل هذه الصحيحة يفسر ما جاء في صدرها، لأن الإمام عليه السلام بعد أن ذكر شقوق المسألة في تزويج الوليين في ذيل المسألة في ذيل هذه الصحيحة يأتي ويقول: فإن كان أبوها هو الذي زوجها. إذا كان المقصود من الولي في صدر الصحيحة هو الولي الشرعي، فلا معنى لأن يقول في ختام الصحيحة: فإن كان أبوها الذي زوجها، لأن الأب هو المصداق البارز للولي. فلأجل ما جاء في ذيل الصحيحة حمل المحققون الولي الوارد في صدرها على الولي العرفي. ولي العرفي مثل ماذا؟ مثل الأخ الأكبر، مثل العم، مثل زعيم القبيلة وما شابه ذلك. هذا عند العرف هو الذي يتصدى للتزويج، في ربما في بعض العشائر أو في بعض الأعراف حتى مع وجود الأب. إذا كان العم مثلا أكبر سنان يكون هو الولي العرفي. فإذا بقرينة ما جاء في ذيل الصحيحة لا محالة نحمل الولي الصاد الوارد في صدرها على الولي العرفي. خب الولي العرفي ليس وليا شرعا، فلا سلطنة له شرعا على العقد، والفضولي هو من ليس له سلطنة على العقد. فإذا الرواية ناظرة إلى العقد الفضولي. فإذا هذا الإشكال في هذه الصحيحة يحل بهذه الطريقة. أما مسألة الحلف في الصحيحة هكذا قال: فإن وأيهما أدرك كان له الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما. ليش؟ بعد ما حصلت إجازة. هذا الفرع السابق الذي قلنا أيضا تدل عليه الصحيح. ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، يعني أجازا. قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك عليه إن هو راضي، يعني يجوز على الآخر إن راضي. قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ هنا محل الشاهد. قال نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك، فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، لا أنها رضيت بالتزويج لأجل أن تحصل على الميراث، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. فإذا الرواية ما عبرت بالتعبير الذي جاء على لسان الفقهاء. التعبير الذي جاء على لسان الفقهاء إن لم تكن إجازته للطمع في الإرث، رواية ما عبرت بالطمع، الرواية عبرت هكذا: فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج. من هنا نلحظ أن السيد البلبيجاني رحمة الله عليه في تعليقته على العروة استشكل في تعبير المات، أنه ما دعاها، يحلف على أنه لم تكن إجازته للطمع في الإرث، أن هذه للطمع في الإرث لم ترد في صحيحة أبي عبيدة، وما جاء في الصحيحة أعم من الطمع بالإرث وعدم الطمع به. فكان ينبغي أن نعبر بما عبرت به الرواية، تحلف بأنه ما دعاني إلى أخذ الميراث إلا لأني قبلت التزويج. لكن في الواقع هذا الإشكال بالنظر إلى ما يفهم من الصحيحة عرفا لا مجال له. ما جاء في الصحيحة فيه شيء من القلب على طريقة أدخلت الخاتمة في إصبعي، في أصلها ماذا؟ أدخلت إصبعي في الخاتم، هذا نوع من القلب. ما جاء في الصحيحة فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، فأصل الكلام عرفا أنه ما دعاها إلى الرضا بالتزويج هو أخذ الميراث، فهذا يعني أنها رضيت لا لطمع في الميراث. فما يفهم عرفا من هذه الصحيحة هو ما عبر به الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. فإذا هذا الحلف وارد في الصحيحة. أما أنه في صورة عدم وجود التهمة لا نحتاج إلى الحلف، فهذا هو ظاهر الصحيحة، وهو أن الحلف ليس له موضوعية، وإنما الحلف جاء لأجل نفي التهمة، فإذا كانت التهمة منفية فلا حاجة حينئذ إلى الحلف. فالحلف في الصحيحة عبارة عن طريق إلى إثبات عدم التهمة. خب في المورد الذي لا يوجد تهمة فحينئذ لا نحتاج إلى هذا الطريق، وموارد عدم وجود التهمة متنوعة، منها كما لو أجاز قبل أن يعلم بالموت، هذا مورد. المورد الثاني كما لو كان الباقي حياً هو الذكر، وكان ما يدفعه من نصف المهر أكثر مما يحصل عليه بالإرث، وكان ملتفتا إلى ذلك، فهنا التهمة ماذا؟ منتفية. الآن قد شخص يقول أنه الآن طيب، قد يقال هكذا أنه في هذا المثال أي موت أحدهما قبل إجازة الآخر أصلا لا يتصور إلا التهمة. يعني الآن بعدما بلغ الرجل أو بلغت الأنثى تريد أن تجيز، ثم ذاك الطرف ماذا؟ ميت. لماذا تستفيد من ذلك غير تحصيل الإرث؟ يعني قد واحد يقول هكذا أصلا، أن نتصور هذا المثال من دون تهمة ماذا؟ محل إشكال. فهذا المثال حينئذ لا ينقسم إلى قسمين، إلى صورتين، صورة فيها تهمة فيحلف، وصورة ليس فيها تهمة فلا يحلف. يعني ما هي الفائدة المتصورة للإجازة غير أنه يحصل على الإرث؟ قد واحد يستشكل في المسألة من على هذا الأساس، وربما لأجل ذلك نرى الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك قال على كل تقدير لابد من الحلف، لكن الصحيح أنه لا يمكن أن نتصور. قد واحد يكون عنده طمع في شيء آخر غير الإرث، كما لو كان المتوفى هاشميا فهذه تريد أن تجيز حتى تكون ماذا؟ قد تزوجت من هاشمي، أو بالعكس كان الطرف المتوفى هاشمية فيريد أن يجيز حتى يكون مصاهرا للسيدة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، فيمكن أن يكون هناك طمع بشيء آخر غير الميراث، أو يريد أن يجيز بعد بالنتيجة يصبح يقال أنه هذا الصهر فلان مرجع، بخلاف ما لو لم يجز لا يعلق على صدره هذا الوسام وهذا الشرف مثلا. إذن قد يكون هناك طمع لكن بأمور أخرى، غير بأمور أخرى معنوية تطلب دنيويا أو أخرويا يمكن أن تتصور في فرض البحث. فبناء على ذلك يمكن أن نفرض صورتين للمسألة، صورة تهمة بالميراث وصورة عدم تهمة ماذا؟ بالميراث. خب، هذا تمام الكلام في المسألة 29. المسألة التي يقع البحث عنها هي المسألة 30. قال رحمة الله عليه هكذا: يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية. قلنا في صورة التهمة يحلف، ما هو أثر ذلك؟ يقول: جميع الآثار المترتبة على الزوجية من المهر وحرمة الأم والبنت وحرمتها إن كانت هي الباقية على الأب والابن ونحو ذلك، بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف. ف فلو أجاز ولم يحلف مع كونه متهما لا يرث، ولكن تترتب عليه سائر الأثار. في الفرع السابق كنا نتحدث عن أثر واحد وهو الأثر المالي من إرث وماذا؟ ومهر، هذا الذي كنا نتكلم عنه. وهذه كانت الرواية واضحة في أنه في صورة التهمة لابد من الحلف، ومع عدم وجود التهمة لا تكفي الإجازة لتحصيل هذا الأثر المالي. الكلام في هذه المسألة في سائر الآثار. خب ما هي هذه الآثار؟ خب من جملتها مثلا لو كان الحي هو الرجل فأجاز فتحرم عليه أم المتوفاة، لأنها تصبح أم الزوج، وتحرم عليه بنتها إن كان لها بنت، وهكذا سائر الآثار الأخرى التي لا ترتبط بالأمور المالي. هنا سيد الخوئي رحمة الله عليه وجملة من المعلقين على العروة توقفوا عند هذا الأثر وهو تحريم البنت، وقالوا أن هذا من سهو القلم أو من غلط النساخ ولا يمكن أن نتصور الأمر فيما نحن فيه. ليش؟ قل لأن البنت وهي التي تسمى في النصوص الشرعية بماذا؟ بالربيبة، لا تحرم إلا في صورة الدخول في الأرض. إذا إنسان تزوج امرأة حتى لو كانت بالغة ولما يدخل بها بعد لا تحرم عليه ابنته، طبعا لا تحرم يعني عينا، بمعنى أنه لو طلق الأم أو ماتت الأم له أن يتزوج من البنت، وهذا الحكم مورد إجماع واتفاق بين الفقهاء. فإذا كان الأمر كذلك لا تحرم إلا بعد الدخول، مفروض كلامنا هنا أن الإجازة للعقد إنما كان متى؟ بعد وفاتها. بعد وفاتها لا مجال لتصور الدخول في الأم ليثبت عليه حرمة البنت، أن المفروض الفضولي عقد للصغيرين، أدركت الصبية فأجازت فماتت، وهذا عندما أدرك أراد أن يجيز أجاز. كان هناك كلام في المهر والإرث الآثار المالية انتهينا منها، الآن في حرمة البنت. حرمة البنت عليه لا تكون إلا بعد الدخول، والمفروض أنها ماتت قبل بلوغه، فكيف نتصور ماذا؟ الدخول. هذا أولا. ثانيا الكلام في الصغيرة، هذه الصغيرة كيف يكون لها بنت. فبناء على ذلك لا يتصور هذا الأثر. هذا الأثر نشأ من الاشتباه وجريا على وفق المسائل العادية، أنه عادة الإنسان عندما يتزوج من امرأة تحرم عليه ماذا؟ أمها وبنتها وإلى آخر المحرمات. فهذا صاحب العروة عدد هذه المحرمات من دون أن يلتفت إلى موضوع المسألة. إذن السيد الخوئي ذكر إشكالين على إقحام البنت. إشكال الأول أنه لم يحصل دخول والبنت لا تحرم إلا بعد الدخول. إشكال الثاني أصلا تصور وجود بنت لها محل إشكال، بينما مثل كاشف الغطاء اقتصر على الإشكال الأول. فعلى كل تقدير هذه الكلمة إقحام البنت في المقام ليس كما يشك، فهذه الكلمة تكون من سهو القلم أو من غلط النسخ. لكن باعتقادي أنه يمكن لنا أن نصحح هذه الكلمة. التفت جيدا، هذه المسألة أي مسألة الثلاثين كما هو واضح مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمسألة السابقة، بحيث أنه يمكن لنا أصلا أن لا نعقد مسألة مستقلة بل نذكرها في ذيل المسألة السابقة. لنشوف كيف بدأ يترتب على تقدير الإجازة والحل، ما زال يتكلم في الفرع الذي ذكره في المسألة السابقة. إذن هذه المسألة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمسألة السابقة، وبالتحديد مرتبطة بقوله في المسألة السابقة فإن بلغا وأجازا ثبتت الزوجية ويترتب عليه أحكامها من حين العقد لا ما مر من كون الإجازة كاشف إن أجازا، ولا ضرورة لإرجاع هذه المسألة إلى قوله بعد ذلك وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر. لا، هو يتكلم أنه الآن يمكن أن نتصور دخول وماذا؟ وبنت. يمكن نتصور دخول وبنت كيف؟ لنفترض أن الفضول عقد للصغيرين وهما مثلا في سنة قبل البلوغ أو في شهر أو في يوم قبل البلوغ، يصدق عليه عقد للصغيرين وليس من الضروري أن يكونا عالمين بالعقد. فهذه الفتاة بعد أن بلغت بمدة علمت بالعقد، فحينئذ يمكن أن نفرض الدخول ولو بالشبهة. طبعا لا يمكن إلا أن نفرض الدخول إما بالزنا أو بالشبهة، لكن حتى يكون حلالا نفرض الدخول أن يكون ماذا؟ بالشبهة. فدخل بها. وكان لها بنت مثلا من زوج آخر. هذه البنت عندما عقد الفضول لها على زيد كانت قبل التاسعة بشهر بيوم، الآن أدركت ولم تعلم بالعقد الفضولي، ذهبت وماذا؟ وتزوجت، فأنجبت بنتا ومات ذلك الزوج أو طلقها، فحينئذ علمت بماذا؟ بالعقد الأول فأجازت. وبناء على الكشف يكون عقدها بعد بلوغها غير صحيح، ويكون الوطئ وطئ شبه، فأجازت لأن الإجازة كاشفة، فأجازت. بعد إجازتها وقبل موتها دخل بها هذا وطئ شبهة، ثم التفت إلى ذلك، ثم التفت إلى أن هذه قد عقد لها فضولا فأجاز العقد. بعد إجازته للعقد، بعد موتها يعني، بعد إجازته للعقد يصدق عليه أنه قد دخل بامرأة لها بنت فتحرم عليه ابنتها. طبعا هذا الفرض فرض نادر، كون الفرض نادران لا يجعلنا نحمل عبارة الماتن على الخطأ والسهو. هذا تمام الكلام في الجواب عن هذا الإشكال، للبحث تتم إن شاء الله تأتي يوم غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.